إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رعاكم الله بعد انتهاء رحلتنا المحدودة في التعرض لما تيسر من قضايا الواقع نعود كرة أخرى إلى جادتنا المستقيمة وسبيلنا القويمة ومنهجنا السوي المنهج الرباني النبوي السلفي منهج التصفية والتربية نعود كرة أخرى إلى سنة نبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم ونستفيد منها وننهل من معينها الكنوز والدرر التي تضيء طريقنا وتحقق سعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة نسأل الله أن ييسر لنا ذلك بمنه وكرمه واعلموا أيها الإخوة أن عودتنا هذه لا تستلزم أن ننعزل عن واقعنا جملة فإن هذا لا يحسن وإننا وإن كنا قد تعرضنا للمهمات من وقائعه إلا أنه لا ينبغي لنا أن نتركه بالكلية بل ينبغي أن تكون عودتنا هذه مرتبطة به مشيرة إلى ما يحدث ويتكرر من وقائعه. ولهذا وقع الاختيار على حديث مطول يمثل واقعة من أشهر وأهم الوقائع في السيرة النبوية، ألا وهي واقعة الحديبية. فإن هذه الواقعة جليلة القدر، تشتمل على جملة عظيمة من الأحكام الدينية والسياسات الشرعية، بما يستدعي اهتماما وتأملا من كل مسلم، ويمثل مظهرا جليا من مظاهر التغيير في الإسلام. فحق لنا أن نتعرف على هذه الواقعة ونتأمل فيها من منظور علمي تأصيلي، لا من منظور قصصي كما يفعل كثير من الدعاة. وسنعتمد إن شاء الله تعالى في التعرض لهذه الواقعة على السياق المطول الذي ذكره إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط من صحيحه المبارك، وسنتعرض في خلال ذلك إن شاء الله لذكر الزيادات المهمة التي وقعت في نفس الصحيح أو في خارجه. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والهداية والإرشاد. لقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى هذه القصة من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، مباشرة بذكر هذه القصة وحكايتها. فأما المسور بن مخرمة فصحابي جليل مشهور رضي الله عنه، وأما مروان بن الحكم فتابعي أمير معروف رحمه الله وعفى عنه. والرجلان وإن كانا لم يحضرا هذه القصة، إلا أنهما أخذاها عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك بعض الطرق في صحيح البخاري. فروايتهما لها في الأصل صحيحة متصلة. قال رحمهما الله تعالى: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق قال لأصحابه: إن خالد بن الوليد بالغميم في طليعة لقريش، فخذوا ذات اليمين. قال: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا رأى قترة الجيش ركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر تمام القصة. هكذا وقع في كتاب الشروط من الصحيح بحذف شيء مما وقع في بداية هذه الواقعة. وقد ذكر هذا المحذوف الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي من الصحيح، فقال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه. وقع في بعض الروايات خارج الصحيح أنهم كانوا 1800. خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة في بيت الله الحرام. قال: حتى إذا وصل ذا الحليفة وهو المكان الذي يمثل ميقات النسك لأهل المدينة، فمعلوم أن هناك مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النسك من حج أو عمرة، بحيث لا يكون الإحرام إلا عندها، ولا يصح أن يجاوزها الناسك من غير إحرام. فوقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان أشعر هديه وقلده، وهذا الأمر من الأشياء التي تتعلق بالهدي الذي يهديه الناسك إلى بيت الله الحرام. فأما الإشعار فهو أن يأتي الرجل إلى سنام البعير الأيمن فيجرحه ويسلت ما عليه من الدم. وأما التقليد فهو تعليق شيء في عنق البعير أو غيره من الهدي، وهذا التعليق إما أن يكون في صورة نعلين أو في صورة شيء من الصوف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من ذلك تحديد هذه الأنعام حتى تعرف على أنها هدي لبيت الله الحرام، الغرض من ذلك أن تعلم هذه الأنعام حتى يعرف أنها هدي. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة أشعر هديه وقلده وأهل بعمرة، لأن الإهلال الذي هو الإحرام لا يكون إلا من الميقات كما عرفنا. تقول الرواية: وأرسل عينا له من خزاعة إلى قريش. أرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من خزاعة حتى يكون عينا له يخبره بأخبار قريش، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه آنذاك كانت بينه وبين قومه منافرات وسجالات، فما كان يحسن أن يدخل صلى الله عليه وسلم بلدتهم من غير أن يكون عارفا بأخبارهم. وهذا فيه دليل على مشروعية التجسس لصالح المسلمين، فيجوز للمسلمين أن يرسلوا من يخبرهم بأخبار العدو كما فعل صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وكما فعل من قبلها في غزوة الخندق. فأرسل صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حتى يكون عينا له، وسار صلوات الله وسلامه عليه حتى وصل إلى مكان يقال له غدير الأشطاط، هذا اسم مكان. فلما وصل صلى الله عليه وسلم أتاه عينه، أتاه ذلك الرجل يخبره بأخبار قريش، فقال له: إن قريشا قد جمعت لك الجموع وجمعت لك الأحابيش، وإنهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. الأحابيش هذا اسم لمجموعة من القبائل التي انضمت إلى قريش ودخلت في حلفها، فانضم ذلك كله بعضه إلى بعض حتى يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعه من دخول البيت، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه ما جاء لقتال وما جاء لحرب ولا سجال، وإنما أراد أن يعتمر بأصحابه آمنا مطمئنا. ولكنها العداوة التي كانت بين المشركين وبينه، إنها حمية الجاهلية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الفتح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقبل على أصحابه فقال: أيها الناس أشيروا علي، ترون أن أميل إلى عيال هؤلاء وزراريهم؟ هل ترون أن أميل إلى زراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن أقبلت إليهم قريش وإلا تركناهم محروبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود بذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يميل أولا على زراري القوم، على أهل القوم الذين نصروا قريشا في حربهم له، حتى إذا عاد أقوامهم لهم تركوا قريشا وحدها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون هناك مكافأة في القتال. فأراد صلى الله عليه وسلم أن تحدث هذه المكافأة، وأراد أن يمتنع عن قتال الجم الغفير من المشركين. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذه الحيلة وهو القائل الحرب خدعة. أراد صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذا حتى يشغل أنصار قريش وينفرد هو بقريش. فطرح صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة مشيرا أصحابه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك عمدت لهذا البيت، ما تريد أن تقاتل أحدا ولا أن تحارب أحدا، فامض في سبيلك، فإن صدونا عن البيت قاتلناهم. فأشار رضي الله عنه ألا يكون بدء القتال من جانبهم، من جانب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم في الأصل ما خرجوا لذلك، وإنما خرجوا معتمرين، خرجوا لأداء نسك، آمنين مطمئنين. فلم يرد رضي الله عنه وأرضاه أن يحيدوا عن هذا القصد الأساسي الذي خرجوا لأجله، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه كما هو، فإن قاتلهم المشركون قاتلهم المسلمون. فمحصل ذلك ألا يكون البدء من قبل المسلمين، وإنما يكون البدء من قبل المشركين، فإن بدأوا قاتلهم المسلمون. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: امضوا بسم الله. ترك رأيه صلوات الله وسلامه عليه لرأي رجل من أصحابه، لرأي وزيره الأول وصديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه. وهنا لفتة تتعلق بالمشاورة، فإن الله تبارك وتعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه وقال: فقال وشاورهم في الأمر. وهنا بحث للعلماء، هل كانت المشاورة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ومن قال منهم إنها ليست بواجبة قال: إنما شرعت لتعليم الأمة وإرشادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فلا يحتاج إلى مشاورة أحد أو رأي إنسان. فشرعت المشاورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وإرشادا لهذه الأمة، وعلى هذا كان سلفنا من بعد. ومن أظهر من فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، كان كثيرا ما يشاور مجلسه، كان كثيرا ما يشاور أصحابه، وكان يصطفي منهم القراء كما عرفنا من قبل، وهذا موجود في سيرته رضي الله عنه بكثرة. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لهذه الفائدة العظيمة، علينا أن نعرف قيمة المشاورة، علينا أن نعرف تماما أن كل واحد منا قاصر في تفكيره، محدود في رأيه، فلا يمكنه أن يتوصل إلى الصواب دائما. فإذا استمع لرأي هذا ورأي ذاك ومشورة هذا ومشورة ذاك، فإن هذا أدعى لوصوله للحق. وتأملوا رعاكم الله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم كان صلوات الله وسلامه عليه مؤيدا بالوحي من السماء، ولكنه كان يشاور أصحابه. فلا ينبغي لأحد أن يستقل برأيه، ولا ينبغي لأحد أن يستقل بذاته، لا سيما إذا كان صاحب قرار في هذه الأمة، لا سيما إذا كان مشتغلا بالدعوة أو التعليم أو التدريس فضلا عن الحكم والسلطان. لا ينبغي أن تنزع المشاورة من واقع المسلمين، ولا من حياتهم، ولا من سلوكياتهم وأخلاقهم. وكذلك أيضا فيما يتعلق برب الأسرة في بيته، بولي الأمر في ولايته، لا بد أن يحرص على هذا. وقد أخذ صلى الله عليه وسلم بمشورة إحدى زوجاته في نفس هذه الواقعة، كما سنعرف في حينه إن شاء الله. فلا تستنكفن أخي في الله عن هذا، ولا تستكبرن عن مشاورة إخوانك، ولا تستنكفن عن مشاورة زوجتك أو ولدك أو أخيك الأصغر، فإن هذا أمر طيب وتأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هذا القدر الذي ذكرناه آنفا من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هو الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في المغازي. فلنعد مرة أخرى إلى صلب الرواية المعتمد عليها التي ذكرها في الشروط. قال رحمه الله تعالى: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق قال لأصحابه: إن خالد بن الوليد بالغميم، هذا اسم مكان أيضا، في خيل لقريش، فخذوا ذات اليمين. بناء على تطورات الأحداث، وبناء على ما علمه المشركون في مكة من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، خرج خالد بن الوليد وكان في ذلك الوقت لا يزال مشركا، لم يكن قد أسلم بعد. خرج في خيل لقريش حتى يكون طليعة. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنهم كانوا 200 فارس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فخذوا ذات اليمين، أي خذوا في الطريق الذي يؤدي إلى المكان الذي وقف فيه خالد. أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يباغته ويفاجئه، وأن يحدث عنده نوعا من الرهبة والخوف، لأن عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف العدد الذي كان مع خالد. تقول الرواية: فوالله ما شعر بهم خالد حتى رأى قترة الجيش، ما أحس بقدومهم ولا تحركهم حتى رأى قترة الجيش، والقترة هي الغبار الأسود. رأى غبار الجيش أمامه هكذا، فخاف وفزع وانطلق يركض نذيرا لقريش. رجع على أدباره مرة أخرى حتى يعلم قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى في صفة كذا وكذا. تقول الرواية: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل عند الثنية التي يهبط عليهم منها. هذه الثنية هي التي كانت موجودة في الحديبية، في نفس مكان الحديبية الذي وقع فيه الصلح. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان بركت به راحلته، فجعل الناس يقولون حل حل، هذه كلمة تقال للبعير حتى ينهض ويتحرك. فجعل الناس يحثون راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهوض فألحت، بقيت الراحلة في مكانها ولم تتحرك. فقال الناس خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت أي ألحت في مكانها ولم تسر. والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تسميتها بذلك أقوال لأهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هذه العبارة وحدها تحتاج إلى كلام طويل وقد دهمنا الوقت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أن هذا الذي حدث لناقته ليس أمرا من عندها، وإنما هو أمر خارج. ما خلأت القصواء، ليس الأمر كما قلتم، ليس الأمر أنها ألحت فلا تريد أن تسير. وما ذاك لها بخلق، أي إن هذا ليس من أخلاقها أصلا، ليس من أخلاق هذه الناقة ولا من طبيعتها أنها تفعل هذا. استنبط العلماء من هذا فائدة عظيمة جدا تتعلق بالناس لا بالدواب. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا في شأن دابة وحيوان فالإنسان بذلك أولى. كيف هذا؟ إذا صدر من إنسان خلق أو موقف ليس من جملة أخلاقه وطبيعته، وإنما يعرف بضد ذلك، فلا ينبغي أن يؤاخذ به، ولا ينبغي أن يشنع عليه، وإنما يتأول له ذلك وتحفظ له كرامته. وهذا المبحث هو الذي يتكلم فيه العلماء تحت مسمى زلات العلماء، وهو مبحث عظيم فيه مباحث عدة، وقد أشرنا لشيء من ذلك بفضل الله تعالى في الخطب المتعلقة بالعلم وأهله. فالشاهد أن العلماء استنبطوا من هذه العبارة مبحثا يتعلق بزلات العلماء. فإذا كان عندنا عالم ثبت له وصف العلم وثبتت له الاستقامة في معتقده ومنهجه، ثم صدرت منه زلة، صدر منه رأي خاطئ أو مقولة باطلة، فإنه لا ينبغي لنا أن نشنع عليه بذلك، فضلا عن أن نسقطه ونبدعه ونهجره، وإنما نحفظ كرامته ونحفظ مكانته ولا نتابعه في خطئه هذا. وكلامنا هذا كما أشرت في العالم السني، لا في الجاهل أو في المبتدع، فتنبه. ولولا أن الوقت قد دهمنا لأفضت في ذلك أكثر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن حبسها حابس الفيل، أي إن الله تبارك وتعالى الذي حبس الفيل عن دخول مكة إبان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حبس هذه الناقة عن دخول مكة أيضا. فحابس الفيل هنا هو رب العزة تبارك وتعالى، وليس المقصود بذلك التسمية، وإنما المقصود الإخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل أنه حبس الفيل، ليس المقصود أن من أسماء الله حابس الفيل. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قدر أن تحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولا تدخل مكة. لماذا؟ لما سبق في علمه جل وعلا أنه سيحدث في هذا المكان كذا وكذا، وسيعقد فيه صلح كذا وكذا، وسيحدث فيه من الأمور كذا وكذا، وسيترتب عليه كذا وكذا. أليس هو العلام؟ أليس هو علام الغيوب؟ أليس كل شيء عنده في كتاب؟ فسبق في علم الله تبارك وتعالى أن هذا المكان الذي هو الحديبية سيكون مسرحا لما سيأتي من الأحداث. وسبق في علم الله عز وجل أيضا شيء آخر، وهو ما أخبر به في كتابه بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية في سورة الفتح في سياق الكلام على ما حدث في الحديبية، وهذا الذي حدث هو الذي سماه الله عز وجل فتحا مبينا في بداية هذه السورة. والمقصود أن الله تبارك وتعالى علم أن هناك مسلمين في مكة، علم أن هناك مسلمين مستضعفين لا يقدرون على الهجرة ولا يقدرون على القدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وعلم رب العالمين أيضا أنه سيخرج من أصلاب قريش من يسلم ويوحد الله تعالى، وكان على رأسهم خالد بن الوليد الذي تكلمنا عليه آنفا. فسبق في علم الله عز وجل أنه لو دخلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مكة فسيكون ذلك إيذانا بحرب بين المسلمين والمشركين، بما سيؤدي بعد ذلك إلى الأمور التي ذكرها الله عز وجل من قتل المسلمين الأبرياء وقتل من قد يرجى إسلامه بعد ذلك من المشركين. فلما كان كل هذا حبس الله عز وجل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، وكان ذلك بداية لما سيأتي من الأحداث. فنؤمن عباد الله بعلم الله الشامل وبحكمته العظيمة ونسلم لذلك، فلا يعترضن أحد ولا يسخطن أحد، وليسلم كل واحد منا أمره لله عز وجل، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دوما لصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا على التوحيد والسنة وتوفنا على التوحيد والسنة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.